بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم أو في هذه الليلة من ليالي شهر شعبان العظيم. لله في أيام دهرنا نفحات، وعلينا أن نتعرض لها رجاء تحصيل تلك الخيرات وإدراك البركات. ومن هذه النفحات شهر شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور يغفل، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث صحيح. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو ترك شيئا سألوا عن ذلك رغبة في التعلم والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان ما لا يصوم، أو يصوم من شعبان ما لا يصوم من غير من الشهور. وهذا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وهذا في الصحيحين. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أيضا في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ويعلل هذا الصيام الكثير في شعبان إلى أن هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب، يعني مسبوق بشهر حرام وهو رجب، وملحوق بشهر عظيم وهو رمضان، متبوع بشهر رمضان. فربما غفل الناس عن شعبان لوقوعه بين شهرين عظيمين. وصيام شعبان بمثابة السنة القبلية، كما أن ستة شوال بمثابة السنة البعدية. قول عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه، فيه إشارة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات الغفلة بالطاعات. إذا غفل الناس فلا ينبغي أن نغفل. إذا رأيت الناس انشغلوا بالقيل والقال في مجلس، حرك لسانك بذكر الله. إذا شح الناس بأموالهم ابسط يدك بالنفقة والصدقة. إذا نام الناس قم توضأ وصلي لربك. إذا ضيع الناس الصلاة استهانوا بالحرمات انكبوا على الشهوات، كن أنت الطائع المستقيم. كان بعض السلف يكثرون الصلاة بين المغرب والعشاء ويقولون هي من ساعات الغفلة يعني عند الناس. ولذلك استحب ذكر الله في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط، يعني مثلا السوق. وقد روي حديث: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأن فيه أجر عظيم. حديث رواه الترمذي وابن ماجه، و ضعفه كثيرون من أهل العلم لكن حسنه بعضهم. الشاهد أن الذكر في أماكن الغفلة فيه أجر عظيم حتى لو ما عرفنا كم. إخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص. إخفاء الصيام في شعبان من الإخلاص. في رمضان الصيام طبعا معلن مفروغ منه. الصيام في شعبان الإسرار به فيه أجر. السلف كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح حتى زوجته لا تعلم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شهر شعبان، غير طبعا إحياء أوقات الغفلة، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه الأعمال إلى الله، تعرض على الله بخيرها وشرها والحسنة والسيئة. فماذا تريد أن يرفع إلى ربك يا مسلم بشأنك أنت؟ أنت تختار ماذا يعرض على ربك. إذن الطاعات هذه التي تعرض على الله لما تكون أنت صائم ويرفع العمل تكون أحرى بالقبول. هناك ثلاثة أنواع للرفع في رفع الأعمال إلى الله: رفع اليومي، والرفع الأسبوعي، والرفع السنوي. الرفع اليومي قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه مسلم. الملائكة تصعد بأعمال الليل في آخره، في آخر، في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار في أول الليل. فلذلك بعد الفجر وبعد العصر تصعد الملائكة وتنزل الملائكة. طيب العرض الأسبوعي، تعرض الأعمال على الله في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين يوم الخميس، كما جاء في الحديث تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يصطلحا. وكان بعض السلف يبكي إلى امرأته تبكي إليه ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. النوع الثالث العرض السنوي، ترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شعبان، كما دل عليه حديث أسامة هذا. وطبعا في رفع ختامي، إذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله، وطويت الصحيفة، صحيفة العمل رفعت إلى الله، تفتح يوم القيامة. لكل عرض حكمة يعلم الله، العرض اليومي والعرض الأسبوعي والعرض السنوي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان لأنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، شرع فيه شيء من عبادة رمضان، ولذلك كان السلف يكثرون من قراءة القرآن فيه، وكانت الزكوات تخرج فيه إغناء للفقراء حتى ما يأتيهم رمضان وهم جياع، وينشغلون في رمضان بالبحث عن القوت وينشغلون عن العبادة. وكذلك فإن من لم يزرع في رجب وشعبان كيف يحصد في رمضان؟ قالوا: زرع في رجب وسقي في شعبان وحصاد في رمضان. السلف كانوا يكثرون من قراءة القرآن، يعني في تدريب، تدريب يعني تدريب، ناس يقولون الآن تحمية وتسخين، في تدريب في شعبان لرمضان. وكذلك من كانت زكاته تحل في شعبان لا يجوز أن يؤخرها إلى رمضان بزعم أنها ستكون أكثر أجرا، كلا، بل إخراجها إلى حال الحول هو الأكثر أجرا. ومحاسبة النفس مهمة، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. ما حكم تأخير قضاء أيام رمضان الماضي إلى شعبان هذا؟ لا مانع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. إذا ما يجوز تأخيرها حتى يدخل رمضان الجديد، لا يجوز أن تؤخر أياما من رمضان الماضي حتى يدخل رمضان الجديد إلا بعذر. مثلا امرأة اتصل عذرها حمل، نفاس، رضاع، حمل مرة ثانية، إذا لابد من قضاء رمضان الماضي قبل رمضان الجديد، إلا إذا استمر العذر كالمريض المرض الطويل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أخر يأثم وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته. وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها، ولا الخلوة بها، ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره، فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في شهر شعبان ومحنة إخواننا بالشام والعراق وغيرها تتوالى، وتعاني مدن الشام وحلب تحديدا من غارات وحشية وقتل وتدمير وتشريد وجراحات كثيرة تنزل بأهلها وحصار وتجويع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن المسلمين وأن يعجل الفرج لهذه الأمة. لنتكلم قليلا عن هذه المدينة التي تحصل فيها هذه الأحداث الكبيرة اليوم. حلب الشهباء باب الغزو والجهاد ومجمع الجيوش والأجناد. فتحت حلب سنة 15 للهجرة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وبنى فيها مسجد شعيب ويقال عنه جامع الشعيبية سنة 16 للهجرة، وهو أول مسجد بناه المسلمون فيها بعد فتحها. والمدينة هذه لها أهمية كبيرة جدا، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قال: والله ما سررت بفتح مدينة كسروري بهذه. وحلب أرض مباركة من أرض الشام المباركة، وكل ما جاء في فضائل الشام ينطبق على حلب من جهة العموم، فخيرة الله من أرضه وبها يستقر العلم والإيمان، وأرض رباط وثغر إلى يوم القيامة. لحلب أهمية قال عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خير كثير ورزق عظيم ينتفع به. جيش حلب من خيار أهل الأرض في آخر الزمان، على قول بعض أهل العلم الذين شرحوا حديث لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، ودابق مكان معروف الآن، معروف قرية بقرب حلب. قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، رواه مسلم. يخرج إليهم جيش من أهل المدينة، طبعا هذا في آخر الزمان ليس الآن، لكن ما هي المدينة؟ فيخرج إليهم جيش من أهل من المدينة من خيار أهل الأرض. لو قال واحد المدينة النبوية، فالجواب المدينة النبوية آخر الزمان تكون خرابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني في آخر الزمان، ولذلك ليس من المدينة النبوية. إذا من أين سيخرج؟ قال بعض العلماء من حرب، قال بعض العلماء من دمشق. فالذين قالوا يعني استدلوا على فضل جيش حلب بشرح من خلال هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة، يعني أقرب مدينة إليها وهي حلب من خيار أهل الأرض. وهذا فأل حسن لحلب أنها منصورة وأن أعداءها مقهورة، ولم تنقطع الحروب والغارات والاعتداءات على حلب منذ الفتح الإسلامي لها، فغزاها الروم والمغول مرات وكرات، وكان النصر لها. وذكر ابن العديم رحمه الله في أحداث سنة 518 للهجرة أن الحصار، يعني صار الحصار على حلب حتى ضاق الأمر بالحلبيين إلى حد أكلوا فيه الجيف وفشى فيهم الأمراض، فكانوا يضطجعون يئنون من شدة المرض. فإذا نادى الصارخ لزحف الروم، يعني أن الروم توشك على الاقتحام، قام المرضى من فروشهم كأنهم أنشطوا من عقال هؤلاء الحلبيون أهل الجهاد، وزحفوا إلى الروم وردوهم إلى خيامهم ثم عادوا إلى مضاجعهم. تتابع على ولاية حلب وفتحها كبار القادة، منهم الصحابة أبو عبيدة وخالد وعياض بن غنم وشرحبيل بن السمط وحبيب بن مسلمة رضي الله عنهم وغيرهم. من أهم ولاة حلب عبر التاريخ الإسلامي أحمد بن طولون والشهيد عماد الدين زنكي وابن نور الدين زنكي وحفيده إسماعيل والملك الظاهر غياث ابن صلاح الدين الأيوبي. أرخت لحلب عدة كتب، منها بغية الطلب في تاريخ حلب وزبدة حلب واليواقيت والضرب وكنوز الذهب ونهر الذهب وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. حلب تصدت لأعداء الله عدد منهم، مثل التتر وتيمور لنك، وقد أمر ببناء هرم من الجماجم عظيم، وحرق وخرب الصليبيون، حاصروا، والقرامطة، ثلاث أنواع من الأعداء عبر التاريخ كان لهم غارات على الشام ومنها حلب، قرامطة هم الباطنية ويدخل فيهم اليوم الرافضة والنصيرية. القرامطة منهم أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بصاحب الخال، عاث فسادا في الشام وغلب على أطراف حمص وسار إلى حماة ومعرة النعمان وقتل أهلها والنساء والأطفال، ثم جاء إلى سلمية فمنعوه فأعطاهم الأمان، فتحوا له الباب دخلوا، قتل الهاشميين جميعا، ثم قتل الرجال ثم البهائم ثم الصبيان، ثم خرج منها وليس بها عين تطرف، وجهز جيشا كثيرا وسار بجندي إلى ناحية حلب، فقتلوا خلقا عظيما ونهبوا البلاد. ولما وصلوا إلى حلب وحاصروها، تسارع أهل حلب يوم الجمعة سنة 290 للهجرة وأرادوا الخروج، فمنعوا من ذلك فكسروا قفل باب المدينة وخرجوا إلى القرامطة وتحاربوا، ونصر الله أهل حلب على القرامطة وقتلوا من القرامطة جماعة كبيرة، وكان ذلك يوم السبت، خرجوا يوم السبت إلى عيد الفطر بعدها مباشرة. عيد المسلمون وخطب الخطيب على العادة، ودخل الناس حلب في أمن وسلامة، وأشرف أميرهم على عسكر القرامطة فلم يخرج إليه أحد منهم. والقرامطة لما يأسوا من حلب ساروا إلى صاحب الخال، فعلم الخليفة بذلك فجهز عسكرا قويا توجه لقتال القرامطة، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وحمل هذا القائد القرمطي الباطني وشهر به وطيف على جمل، ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه. في سنة 354 ثار رجل من القرامطة، نفسهم الباطنية هؤلاء والرافضة والنصيرية الآن الذين يقتلون المسلمين، اسمه مروان، كان يحفظ الطرقات لسيف الدولة، فتغلب وقصد حلب فقاتله أهل حلب ورماه واحد من المسلمين، يعني رمى قائد القرامطة بسهم مسموم فأصابه، وهكذا تفرق أصحابه ورد الله كيدهم. كان لأهل حلب جهاد ورباط من نوع خاص عملوا فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وصار لهم تأييد من المسلمين. ولما حاصرهم الفرنج مرة من المرات قيض الله لأهل حلب آق سنقر البرسقي، هذا واحد من قادة المسلمين العظام، فلعله أخلص النية لله في نصرة أهل حلب، ووصل إلى حلب في ذي الحجة سنة 1518 وأغاث أهلها، فرحل العدو عنها. حتى قال ابن العديم رحمه الله: أخبرني والدي وعمي عن أبيه ما قال لما اشتد الحصار على حلب، اتفق رأيهم على أن يسيروا إلى متوليها وهي في أيدي نوابه. قالوا: ذهبنا إلى الموصل فوجدنا البرسقي مريضا، فطلبنا منه أن يغيث المسلمين في حلب، وذكرنا له ما حل بأهلها وأنهم أكلوا الجيف والقطط الميتة. قال: كيف لي الوصول إلى ذلك وأنا على ما ترون يعني مريض؟ قالوا: اجعل في نيتك متى خلصك الله من المرض أن تنصر إخوانك في حلب. فقال: إي والله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أنني إن عفيت من مرضي هذا لأنصرنهم. ما استتمت 3 أيام حتى فارقته الحمى وعوفية، فنادى في عسكره بالجهاد وخرجت عساكره وتجهزت، فتوجه بهم حتى أتى حلب، فخرج أهله وأهلها إلى لقائه وتوحدوا على الإفرنج، فانهزم الإفرنج وأبعدهم آق سنقر رحمه الله عن البلد، ودخلها ورتب الأحوال وجلب إليها الغلال وأمن الناس وجعل عليها ولده عز الدين مسعود، فأحسن فيهم السيرة. لكن آق سنقر قتل في الجامع العتيق بالموصل بعد صلاة الجمعة، قتلوه الباطنية نفسهم، القرامطة الباطنية، الرافضة، النصيرية، هذه فرق كلها للباطنية. كان شاف في تلك الليلة أن عدة كلاب ثاروا عليه وأنه قتل بعضهم ونال منه الآخرون، فقص رؤياه على أحد أصحابه فقالوا: لا تخرج. قال: لا أترك، يعني لا تخرج الجمعة. قال: لا أترك الجمعة لشيء أبدا، وكان يشهد مع عامة الناس. فحضر الجمعة وكان 10 من الباطنية قد كمنوا له في الجامع، فقاموا عليه بالسلاح فقتل منهم 3، ثم قتل رحمه الله تعالى. حلب كان فيها علماء كثر، منهم أبو توبة الحلبي الإمام الحافظ العابد بن أقران الإمام أحمد، وشيوخ أبي حاتم الرازي، وشيوخ أبي داود أخرج له الشيخان، ابن غلبون رحمه الله شيخ أبي عمرو الداني من علماء حلب ومن شيوخ القراءات، له كتاب التذكرة في القراءات 8. من علماء حلب الفقيه الكاساني صاحب بدائع الصناع في الفقه الحنفي، الإمام اللغوي ابن يعيش من كبار علماء العربية صاحب شرح المفصل، توفي بحلب، كمال الدين ابن العديم الإمام المؤرخ صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب، ومن علمائها كذلك ابن شداد ومن خطيب جبرين، السمين الحلبي صاحب الدر المصون من أعظم كتب التفسير في الإعراب واللغة، ابن الشحنة الفقيه الحنفي سبط ابن العجمي ابن أمير حاج الحنفي صاحب التقرير والتحذير، نور الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية السيرة النبوية، إبراهيم الحلبي صاحب ملتقى الأبحر، وغيرهم حتى من المعاصرين، أبو عثمان الفقيه شيخ بن عابدين صاحب الحاشية، كامل الغزي صاحب نهر الذهب، الكيالي مفتي حلب، الشيخ محمد راغب الطباخ من شيوخ أهل السنة في حلب، وهو شيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. على أي حال، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى اليوم للمسلمين عموما في حلب، في الشام، في العراق، في غيرها، النصر على الأعداء، وأن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل من إخوانهم مددا لهم. نسأل الله عز وجل أن يهلك الظالمين وأن يقمع المجرمين. إلى ديان الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وليبشر أهل الإسلام بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا، وأن ما يحدث اليوم من تمحيص واصطفاء شهداء وتمييز للصفوف ورفع الدرجات كفارة الخطيئات والعاقبة في النهاية للمتقين، لا تحسبوا شرا لكم، الله يملي للظالم ثم يأخذه، الله عز وجل قادر على أن يأخذ الظلم في طرفة عين، لكن لحكم يفعل الله ما يشاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتظهر التضحيات، ويظهر إغاثة المسلمين لبعضهم، والدعاء، وكذلك المواساة والنصر الإعلامية، واجبات شرعية كثيرة علينا تجاه إخواننا في حلب وفي غير حلب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقومون بحقوق إخوانهم. معنا أبو يوسف، تفضل يا أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟
حياك الله يا أخي.
الله يجزاك خير شيخ محمد. عندي سؤال واحد يا شيخ محمد.
تفضل يا أخي.
السؤال هو يا شيخ محمد، قرأت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كلمة لو، وفي أحاديث أخرى أن عائشة رضي الله عنها قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء، وأيضا عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة.
طيب، على أي حال ستسمع إن شاء الله جوابا في ما هي أنواع لو، هل لو لها أنواع، هل في يعني لو جائزة ولو ممنوعة شرعا، سنسمع ذلك إن شاء الله. أم ياسر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
نعم.
أي الله يجزاك الجنة يا شيخ. معليش مثلا لو أنا بقدم صدقة يعني أبدفعها الحين على أساس رمضان، لأني أنا ما عندي أحد يوديهن، هل يكتب الأجر نفس رمضان نفس شعبان؟
يعني هي صدقة ولا زكاة؟
لا صدقة.
تبي تخرجين صدقة الآن في شعبان؟
أي لا، بنيتي برمضان تفطير صايم، بس الحين أبحوله أنا، هل يكون الأجر نفسه برمضان؟
إلى أنه هؤلاء الصائمون
أيوة.
متى سيفطرون
أيوة.
على الطعام الذي اشتري بالمال بمالك سيفطرون أي. في رمضان
أي يعني أي. يعني يجوز
أي طبعا يجوز نعم.
طيب وحتى لو كان وقف يا شيخ،
إذا يعني مال من ثمرة الوقف من إيجار الوقف؟
لا هذا بالحال وذا بالحال يا شيخ، يعني
طيب.
مثلا أنا بحول الحين أنا فلوس للبنك، شيء أوقاف وشيء تفطير صائم، هل يكتب لي الأجر نفس أجري إذا خرجته بنفس رمضان؟
طبعا تعظم الأعمال في الأشهر في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، ولكن عندنا أمران الآن، إخراجها في رمضان وهو الشهر الأفضل، والتعجيل بها الآن لأن الواحد ما يدري في رمضان ماذا يكون، فعندنا عنصر مهم جدا وقضية التعجيل بالصدقة، فالتعجيل له أجر والمبادرة، والإخراج في رمضان له أجر أيضا، ولذلك المسلم يبادر وفي رمضان يخرج شيئا إضافيا لا مانع. عبد الله من المغرب، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يشوف سؤالين لو سمحتم. الأول اشتريت مادة غذائية يعني من دكان، فلما عدت إلى البيت انتبهت أن تاريخ صلاحيتها انتهت، هل يجوز لي أن أعيدها إلى صاحب الدكان؟ وهل يتغير الحكم إذا كان وقت الرد يعني يسيرا عرفيا في العرف؟
لحظة، أنت الآن يعني تشتري ولا تبيع؟
لا اشتريت للاستهلاك.
طيب اشتريت سلعة وتاريخ الانتهاء الصلاحية يعني قريب؟
لا يعني مر، لم تعد صالحة للاستهلاك ولم انتبه لهذا التاريخ إلا عندما عدت إلى البيت.
طيب يعني أنت اشتريت السلعة ورجعت للبيت فاكتشفت أن تاريخ انتهاء الصلاحية قد حصل؟
اكتشفت أن تاريخ أن السلعة لم تعد صالحة للاستهلاك.
يعني أنت الآن إذا اكتشفت أنه تاريخ انتهاء الصلاحية حصل، فأنت لك أن ترجع إلى البائع وتقول بعتني بضاعة منتهية الصلاحية، رجعها وهات فلوسي.
يجوز أن أعيدها له؟
نعم، لأنك أنت اكتشفتها مباشرة، ما خليت عندك مدة وبعدين انتهت الصلاحية وبعدين، أنت مباشرة رجع اشتريت من الدكان رحت للبيت اكتشفت على طول، فإذا رجوعك صحيح وطلب المال صحيح. أبو بشار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
سؤالي يا شيخ، أنا عملت كفاءة يتيم في سوريا من حوالي شهرين تقريبا، وهل تدخل زوجتي وأولادي بالأجر أجر كفالة اليتيم هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني نفس الموضوع، إنه إذا نويت كمان أضيف والدي المتوفى وأم التي على قيد الحياة إلى النية نفسها ممكن، ولا لازم أعمل كفالة يتيم آخر؟
طيب، لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به جواب في هذا سمعته منه، أنه يجوز للإنسان أن يشرك في أجر صدقته من شاء من الأحياء والأموات، ولكن الأفضل أن لا يشرك، يجعل الصدقة له والدعاء لهم، يجعل الصدقة لنفسه والدعاء لهم. لأننا إذا قلنا الإشراك أفضل نحتاج إلى دليل على هذا الإشراك في الأجر، فهو من ناحية المبدأ يجوز الإشراك في الأجر يجوز، لكن ما الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف؟ هم يتصدقون لأنفسهم. طيب وأقرباؤهم وأولادهم وذرياتهم والأحياء والأموات يدعون لهم الدعاء. طيب عبد من السودان، عبد الله تفضل. يا عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ،
حياك الله يا أخي.
عندي 5 أسئلة إجالها تسمح لي.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، إذا لاحظت الفتور في العبادة وفي النية وش الحل؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل كلم الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج؟ والسؤال الثالث، هل كان من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قضاء الحاجة أنه ينادي الأشجار فيستظل بظلها، إذا قضى حاجته رجعت الأشجار إلى مكانها؟ السؤال الرابع يا شيخ، الشحناء، هل يدخل في الشحناء إذا بيني وبين شخص علاقة والعلاقة هذه تبرني أنا في ديني فقطعت العلاقة معه، هل هذه من الشحناء؟ وإذا قطعت العلاقة ليس من إرادتي أجبرت على قطع العلاقة، هل هذا يدخل في الشحناء؟ والسؤال الأخير جزاك الله خير، كيف ألتمس القبول عند الله؟
شوف، الفتور في العبادة ألزم نفسك الواجبات وتصاعد تدريجيا في المستحبات. هل كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ نعم كلمه وفرض عليه الصلاة بكلام مباشر بينه وبينه في السماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة ثبت أنه نادى الأشجار؟ نعم. واستجابت؟ نعم. وجاءت؟ نعم. والتأمت عليه فسترته عن العيون؟ نعم. ثم رجعت إلى مكانها الأشجار؟ نعم، ثبت هذا في الحديث الصحيح في المعجزات النبوية. أقطع علاقة تضرني في ديني؟ نعم، لأنك الآن تركته لله، ما تركته لشحناء وفي نفسك، لا تركته لله. طيب معنا أبو بكر من ألمانيا، تفضل أبو بكر.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، أنا بسأل عن منح التي
ارفع صوت يا
منح التي يتلقاها أبناء المسلمون في أوروبا.
أيوة، ما هي الأشياء التي يتلقاها أبناء المسلمين في أوروبا؟
المساعدات والمنح.
يعني إيش حكم؟ إيش حكم المساعدات؟ طيب تسمع
في أوروبا بحجة أنهم لاجئون وهناك.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله عن هذا. عبد الله من فرنسا، تفضل عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنيابة عن الزميل اللي هنا في فرنسا، نطرح عليكم على سيادتكم سؤال يتعلق بأنه كان يمازح قريبا أو صديقا له، فبحكم أنه في مهمة هنا، مهمة عمل، وتلك زوجته في بلاده الأصلية في المغرب العربي، فسأله هل أنت متزوج وكذا، فقال أنا طلقت، إخبار لا إنشاء، فهل هذا يعد عليه طلاقا أو يعد في باب الإخبار الكذبة أو شيء؟
طيب هو لما سأله قال أنا طلقت، ها؟
إيه، ولم يكن قد طلق، وإنما بحكم على أن زوجته بعيدة عنه.
طيب هو قصد إخبارا كاذبا ولا قصد إنشاء؟
نعم.
ولا قصد إنشاء
إخبار كاذب، ولكن بصيغة ممازحة، لأن هذا الشخص
إذن
عادي.
أيوة. إذن أخبر كاذبا في صيغة مزاح فهل يقع الطلاق؟ تسمع الجواب إن شاء الله. فاطمة من المغرب. نعم
نعم شيخنا مرحبا.
حياكم الله
شيخنا. بدي أحكي عن شيخ يوسف توني.
نعم
بدي أحكي عن شيخ يوسف توني.
أيوة
أنا بدي في أنا مسحورة وبدي في الزواج وهيك. قال لي بدي تبلا تصف مبلغ 3000 درهم.
ألو؟ شو معليش يا فاطمة أنا يعني صعب يمكن أدرك الآن ماذا تقصدين، لكن أرسلي سؤالك على الرقم الموجود الآن، وأيضا يعني يمكن بعض الإخوة والأخوات سألوا عن رقم خاص بالواتس أيضا عندهم قضايا شخصية أو قضايا خاصة أو شخصية. رقم خاص الواتس الخاص يظهر إن شاء الله أيضا أمامكم الآن. رقم الواتس يظهر إن شاء الله أمامكم الآن في الأسئلة أيضا الشخصية والخاصة. فاطمة من تونس.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسأل سؤال.
أيوة.
صلاة التراويح للمرأة يجوز أو لا يجوز؟
نعم
صلاة التراويح بالنسبة للمرأة جائزة؟
أي لا مانع المرأة تصلي التراويح. صلي التراويح طبعا
في المنزل أو في المسجد.
في المنزل أو في المسجد كلاهما صحيح، وصلاتها في بيتها خير لها.
والصدقة بالنسبة للميت.
نعم
الصدقة للميت
لا مانع، ثبتت الصدقة للميت في الأحاديث الصحيحة.
شيخ السؤال الثالث لو تسمح.
نعم
بالنسبة التي يعني أفطرت في رمضان ولم تقوم بأداء لم تقضي الدين.
أعيد السؤال مرة ثانية.
بالنسبة التي أفطرت في شهر رمضان.
أيوة
ولم تقضي هذا الدين.
أيوة عليها أن تقضي عليها أن تقضي قبل رمضان الجديد.
حامل لا تستطيع.
لا تستطيع ما عليها شيء، تنتظر حتى تستطيع حتى لو بعد رمضان الجديد. ما عليها إلا القضاء.
كفارة وصيام. نعم
ما عليها إلا
كفارة وصيام.
ما عليها إلا القضاء، ما في كفارة ما دام أن عذرها مستمر. ما عليها إلا القضاء ولو بعد رمضان الجديد. أم زكريا من الجزائر.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أولا على هذه الحصة. سأل سؤالي عن الحجاب يا شيخ ولو كلمة من فضلكم على الحجاب، كيف أصبح في هذا العصر خاصة في بلاد المغرب العربي؟ والله يا شيخ القلب ينفطر، لا يعد حجاب بل يعد حمار فقط. هذا هو سؤالي يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يجزاك خير يا أم زكريا، وأثابك الله على غيرتك الدينية، على غيرتك الدينية وعلى غيرتك على الحجاب الذي شرعه الله والذي أنزله الله والذي أمر به المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه أوامر إلهية عظيمة في هذه الشعيرة وهي الحجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنات المسلمات لارتدائه كما يحب الله. وستسمعين إن شاء الله نبذة عن الحجاب وصفات الحجاب الشرعي. أحمد من بلجيكا تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي يدور حول صلاة الجمعة بالتيمم بالنسبة للمريض.
ايش حكم صلاة الجمعة للمريض؟
صلاة الجمعة بالتيمم بالنسبة للمريض.
يعني المريض لا يستطيع الوضوء بالماء فيسأل هل يمكن أن يتيمم ويصلي الجمعة؟ على أي حال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يساويها فإن لم تستطيعوا التطهر بالماء فتيمموا. فإما أن لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، فسواء لم يجد أو وجد وكان غير قادر على الاستعمال فإنه يصح أن يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة. والمريض إذا ما استطاع يتوضأ بالماء يتيمم وصلاته صحيحة. منال من العراق تفضلي. منال أبو فهد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال من سنة عن قصر الصلاة.
أيوة.
المسافة تكسر الصلاة على أنك تكلمنا قلنا 80 وجاني ناس يقولون لا ليس هذه ما هي صحيح يعني.
شوف.
معي شيخ.
اسمع. نقل البيهقي رحمه الله في سننه عن الإمام الليث بن سعد من كبار أئمة المسلمين اتفاق العلماء على قصر الصلاة والإفطار في رمضان من مسافة 4 برد والبريد 20 كيلو متر تقريبا، 4 × 20 = 80. هذه المسافة نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على قصر الصلاة لمن نوى قطع هذه المسافة مسافرا، والإفطار في رمضان لمن نوى قطع هذه الصلاة مسافرا. فقل لصاحبك إن اتفاق الفقهاء على هذه المدة منقول. القضية فيما هو أقل من 80 في خلاف، أما 80 جل الفقهاء على أن من سافر هذه المسافة 4 برد 80 كيلو أنه يحل له القصر والجمع والفطر والمسح 3 أيام بلياليها. منال من العراق. منال.
نعم.
تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
نعم. ألو.
نعم نعم.
ألو ألو.
نعم نعم.
شيخ.
أيوة.
أتكلم ويا الشيخ.
تتكلم معه. ألو. تفضلي.
مرحبا مرحبا شيخنا.
مرحبا مرحبا.
الله يخليك. أسأل الصلاة عندي سنوات ما انصليتها. أقضيها.
إما أن تقضي مع كل صلاة صلاة، يعني مع الفجر فجر ومع الظهر ظهر مع العصر عصر عن المدة هذه 8 سنوات الماضية مع الإكثار من النوافل، لأن الإنسان مهما قضى لن يأتي بالأصل بمثل الأصل. فجمهور العلماء المذاهب 4 يقولون بالقضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء إلى عدم القضاء وأنه يكثر من النوافل فقط مع التوبة العظيمة إلى الله، مع التوبة العظيمة إلى الله عز وجل. والإكثار من النوافل يوم القيامة ينظر في عمل العبد وفي الصلاة ماذا نقص من الفريضة، فيقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيعوض نقص فريضته من نافلته. وكذلك الصيام وكذلك الحج والعمرة، إذا أخل في الحج والعمرة ينظر هل له حجة نافلة وعمرة نافلة فيعوض هذا من هذا. هذه أهمية النوافل. نسأل الله يتوب علينا جميعا. أبو فوزي من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
والله يحبك في الله، والله يحبك ديما نتورجيك يا شيخ، والله يحبك في الله.
حبك الله، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
ادعونا بالشفاء يا شيخ.
أسأل الله لك الشفاء ولمرضى المسلمين من الله الشافي، لا شافي إلا هو.
الشيخ كاين خويا يبخل علي في الدينار.
نعم.
خويا يبخل علي في الدينار.
أيوة.
وأنا ساعة ساعة أخذ منه كمية هكا كشغل أسرق.
طيب معلش
تفسير. ما يمني بدليش يا شيخ.
نعم
ما يمدليش.
طيب تستطيع ترسل لي السؤال على رقم البرنامج جزاك الله خير حتى أفهمه؟ معليش يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنك ويسأل الله لك الشفاء. عماد من الجزائر، تفضل يا عماد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عامل كهربائي.
أيوة.
عامل كهربائي، أعمل الكهرباء للمقاهي مقهى، هل يجوز لي أن أعمل الكهرباء في المقهى هذه أو لا يا شيخ؟
ماذا يعمل في المقهى؟
فيها مقهي، مقهى للناس، مقهى للناس، مقهى عامة للناس، مقاهي عامة للناس، وأنا أعمل لها الكهرباء شاحة.
أيوة أيوة.
إنارة شاحة الإنارة.
يا أخي هو المقهى ممكن يشرب فيه شاهي وقهوة مثلا ويكون مكان لقاءات الأحاديث، وممكن يكون مقهى شيشة، وممكن تكون أشياء محرمة، إحنا ما ندري المقهى هذا إيش يقدم فيه. فإذا كان يقدم فيه أشياء مباحة لا حرج أن تعمل، وإذا قدم فيه أشياء محرمة ممكن والعياذ بالله يقدم فيه مسكرات، إحنا ما نعرف إيش يقدم فيه. إذا كان يقدم أشياء مباحة لا مانع أن تعمل، إذا كان يقدم فيه أشياء محرمة لا تعمل. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك رزقا حسنا. أم علي تفضلي.
ألو.
تفضلي أم علي.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخنا.
تفضلي.
أنا صمت شهر كامل علي رمضان العام، ما صمت، صمت شهر أربعة، كنت حامل في الشهر الرابع وتوفى الجنين علي، ذنب ولا لا؟
أنت صمتي وأنت حامل؟
أيوة.
وإيش يعني، يعني هل قال الأطباء أنه سبب سبب موت الجنين هو الصيام؟
لا بس كذا خايف يكون في ذنب.
آه خلاص. إذا ما إذا لم يكن لم يكن هذا سببا فيه فليس عليك حرج، وصيام الحامل صحيح.
يقولون توفى بسبب صار السكر أو شيء، إنك أنت صمتي يقولون سبب صومك.
هم قالوا هذا توقعات من عندك ولا كلام الأطباء؟
هم قالوا السبب هو يكون انك صمتي انت، انك جوعتيه وكذا هو توفى.
هذا كلام الاطباء، قالوا السبب انك جوعتيه وتوفي.
ايوه.
اه طيب طيب طيب، لعلك تسمعين الجواب ان شاء الله. ايها الاخوه والاخوات، فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
اول قناه تعليميه شرعيه في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد، قناة زاد العلمية.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه. فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال هنا: ما حكم من يصوم ويصلي وماله حرام؟ طبعا أولا الصلاة والصيام طبعا هذه من أركان الدين، فلا بد أن يكون بها حلال حتى لو ماله حرام. يعني لو ما صام ولا صلى الوضع أسوأ بكثير. تارك الصلاة بالكلية عند بعض أهل العلم خارج عن الملة، وطبعا تارك الصلاة والصيام أسوأ من شارب الخمر والزاني والمرابي. هذه أركان. فما يجي الشيطان ويقول أنت مالك حرام لا تصلي ولا تصوم ما في فائدة، هذا مدخل شيطاني خبيث لترك الأركان. فيجب أن يصوم وأن يصلي حتى لو كان دخله حرام. الصلاة إذا كان صادقا فيها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر والكسب الحرام من هذا. إن الصلاة يعني بخشوع وحق، صلاة الحق، تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقولون شارب الخمر ما تقبل له صلاة 40 يوم. نقول لكن لو ترك الصلاة يكفر، يعني حتى لو كان يشرب الخمر يجب أن يصلي، ولازم يعقل ما يقول يعني. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 يوم، طيب لو ما له ثواب عليها ما هو معناه أنه هو وتارك الصلاة واحد؟ لا، لأن المصلي على الأقل أسقط الفرض عن نفسه، يعني خرج من قضية الكفر وإثم ترك الصلاة. مسألة الأجر مسألة أخرى أنه يؤجر عليها. ومن العجائب يا إخواني ويا أخواتي، من العجائب اللي نسمعها والله، شوف الشيطان كيف يضحك على المسلمين. واحد يقول لصاحبه ترى من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، فانتبه، ترى لازم نصفي الموضوع ب20 رجب، بعدين ترى راح تصلي تراويح وما تأخذ أجر. يعني هو شوف كيف ينبه بعض أنه ترى لازم، شوف تارك الصلاة شارب الخمر ما تقبل له صلاة 40 يوم، فلازم تصفي أعمالك يعني في 20 رجب، يعني اشرب بسرعة، يعني اشرب بسرعة. سبحان الله سبحان الله، يعني بدل ما أن تدفعهم الصلاة لترك الخمر صارت القضية الآن اشرب بسرعة. يعني كيف يلتلعب الشيطان بعقول بعض المسلمين، يعني شيء مدهش. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول السؤال: أعمل حارسا شخصيا وفي أثناء الدوام يخرج وقت الصلاة، إذن يا أخي لابد أن تصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار، صلاة المغرب والعشاء والفجر، صلاة المغرب والعشاء، وإن وعمل بالنهار لا يقبل بالليل، الفجر والظهر والعصر، ما يجوز التأخير، حرام. فلا بد أن تصلي وأنت حارس وأنت تحرس صلي. يقول السؤال: كيف نصلي قبل الفجر؟ يعني 4 في المسجد ولا في البيت ولا؟ نقول صلاة الفجر ما ورد قبلها إلا سنة الفجر 2 ركعة فقط، وجاء في سنن الترمذي النهي عن الصلاة قبل الفجر إلا 2 ركعة. بين أذان الفجر وإقامة الصلاة ما هو وقت تنفل مطلق، بل ورد النهي أن يصلى بين أذان الفجر وإقامة الفجر إلا 2 ركعة العظيمتان، أفضل من الدنيا وما عليها. يقول السؤال: في قضية الملحمة والحرب الكبرى التي ستكون بين المسلمين والصليبيين في آخر الزمان، كما جاء في صحيح مسلم في المعركة المشار إليها، ما مصير التفوق النووي والأسلحة الموجودة عند الغربيين؟ شوف يا أخي، نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ما في كلام. قال خلص يسيرون إليكم تحت أو في 12 غاية، تحت كل غاية في 80 غاية أو راية، يعني غاية أو راية، 80 تحت كل راية أو غاية 12,000، فالمجموع 960,000. قال بعض العلماء هم 1,000,000، لكن ذكرهم بالتقريب، يعني هم 1,000,000، لكن ذكرهم بالتقريب أنه يسيرون إلى المسلمين من بلادهم، الصليبيون يسيرون إلى المسلمين في 80 غاية أو راية، تحت كل راية 12,000، 12 × 80 = 960,000، قال بعض العلماء 1,000,000. فيلتقي المسلمون والصليبيون في مرج دابق، في دابق القرية بجانب حلب، تكون مقتلة عظيمة، وينتصر فيها أهل الإسلام بعد ما يقول رجل منهم من الصليبيين غلب الصليب، ويقوم إليه مسلم ويقتله، ويقوم إلى قتل، وتصير المعركة الكبرى. الآن ذكر أحاديث ذكرت في آخر الزمان مثلا: إني لا أعرف ألوانهم، الألوان خيولهم، ورد علقوا أغصانهم سيوفهم في أغصان الزيتون، ورد أن عيسى يقتل الدجال بحربة في يده. طيب، حربة وسيوف علقوها في أغصان الزيتون وأعرف ألوان خيولهم، طيب وين الأسلحة النووية؟ نقول الله على كل شيء قدير، يعني قادر أن يفنيها، يعني ممكن تفنى قبل آخر الزمان، ما المانع؟ ما المانع أن هذه الحضارة كلها تذهب؟ ما المانع؟ فإذا نحن نؤمن ماذا سيحدث، هذا علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلم إلا الله، ولا يمكن أن نضرب يعني بالظن ونتخرص، نقول وسوف تحدث حرب نووية تذهب بالسلاح النووي، وسوف تأتي عاصفة شمسية وتقتلع، وسوف عندك علم من الله ورسوله؟ ولذلك شوف الله على كل شيء قدير، خلاص هكذا ورد يعني هكذا سيحدث. كيف ستصل الأمور إلى هذا؟ وما هل سيكون في انهيار اقتصادي يذهب بالأول والتالي وتذهب الصناعات، ولا عاصفة شمسية تذهب بالأقمار الفضائية والاتصالات والكهرباء، ولا حرب نووية، ولا الله أعلم، ولا شيء آخر ما خطر على البال؟ الله أعلم. ولذلك نؤمن بما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء حق يقينا سيقع. كيف سنقول؟ علمها عند ربي، الله علام الغيوب. طيب يقول هل يعتبر ذهاب السيارة مع أختي وزوجها من مدينة إلى أخرى سفر 85؟ طبعا 85 كيلو تعتبر سفر أكيد، ولذلك يلزم لك محرم، لا أختك ولا زوجها محرم لك، لأن المرأة لا تكون محرما المرأة، وزوج الأخت ليس بمحرم. زكاتي في شهر رجب ودخل علي شعبان ونيتي أن أزكي ومثلا يعني في آخر رجب، لكن يعني لو أديتها إلى رمضان. نقول لا يا أخي لا تؤخر، بارك الله فيك لا تؤخر، خلاص الحول صار في الحول، دار الحول في رجب، زكي في رجب، انتهينا انتهينا. طيب ننتقل إلى الأسئلة، أسئلة التي وردت في برنامج. طبعا في كان أسئلة من المرة الماضية، كان في عدة أسئلة لعلنا نجملها إجمالا. وضع الطفل غير المميز في الصف دون سن 7 سنين ليس مميزا، وبالتالي لا يشرع أن يقام في الصف من يلعب ويذهب، ما ينضبط ولا يعقل، لا يعقل ولا ينضبط، لا يشرع أن يقام في الصف لأن يعتبر قطع الصف. أما الصبي الذي يعقل يميز الصلاة تصح مصافته، هذه مسألة عند العلماء تسمى مصافة الصبي، هل يجوز أن يجعل في الصف؟ إذا غير المميز لا تصح صلاته ولا تصح مصافته، ويعتبر مكانه في الصف فرجة. طيب السؤال يقول يعني بالنسبة لي طبعا سؤال عن قوم، كان في سؤال عن قوم عاد وذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. طبعا هناك من شابههم، هناك من شابههم، ولذلك فإن الله عز وجل كما أخذ عادا الأولى قادر على يأخذ من يعني من سار على منوالهم فاستكبروا في الأرض غير الحق. بالنسبة لحرف لو، طبعا حرف لو له استعمالات كثيرة ويختلف حكمه بحسب استعماله، فإذا كان المراد مجرد الخبر فهذا لا بأس به، كما لو قال لو زرتني أكرمتك لأكرمتك، لو علمت بقدوم لو علمت أنك في البلد لجئت إليك، هذا مجرد الخبر لا حرج. الوجه الثاني أن يقصد بها التمني، فهذا على حسب ما تمنى، إن تمنى بها خيرا فهو مأجور بنيته، وإذا تمنى شرا فوزره عليه، كما ورد في حديث فالرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله في وجوه الخير، عنده علم وعنده مال، واحد ثاني عنده علم بس ما عنده مال، فقال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهما في الأجر سواء. إذا لاحظ كلمة لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، هذه لو للتمني، لما كان في الخير صار له أجر مثله. طبعا المضاعفات تجي في من قام بالعمل فعليا يعني. طيب واحد، طيب اللي أنفق ماله في الشر، واحد ثاني ما عنده مال لكن يعجبه هذا اللي في الشر قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، لأتيت بالراقصات والمغنيات وشربت الخمور وفعلت في شواطئ كذا وفي. قال هما في الوزر سواء. إذا لاحظ لما قال لو على الشر، لو أن لي مال فلان لعملت بعمل في الشر، هما في الوزر سواء. طيب أيضا في لو تعليمية، يعني مثلا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذه للتعليم، فهذه صحيحة. أيضا التأسف على فوات الطاعة، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلت عمرة، يعني لصرت متمتعا، هذا معناها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لكن لأني سقت الهدي المشروع لي أن أكون قارنا لأني سقت الهدي. ولو أني علمت بفضل التمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلت عمرة التمتع. طيب إذا لو هذه تأسف على ما فات من طاعة، لو للتعليم، يعني مثلا لو ذاكرت لنجحت. لا من. طيب ما هي لو المنهي عنها؟ التي لا يراد منها إلا التحسر والتندم على ما مضى، ما تفيد شيء إلا تفتح الأحزان والندم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتك. شوف لاحظ، أصابك فلا تقل لو ما رحنا على المدرسة كان ما صار حادث، لو ما هذه تفتح عمل الشيطان، هذه تفتح عمل الشيطان. طيب قلنا في لو بيانية، مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، تبين يعني الأثر. فطبعا هذه من البيان العظيم. طيب الأخ قال قبول المساعدات للاجئين، إذا كانوا مضطرين ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون مساكين؟ ماذا يفعلون؟ خلاص لا حرج عليهم في قبول المساعدات المباحة، ما يأخذ خمر وخنزير طبعا، ولا يأخذ شيئا مشروطا بالكفر، يعني نعطيكم بس تدخلوا الكنيسة، نعطيكم تعلق الصليب تفعلوا، نعطيك بس تدرس في الكنيسة، تدرس اللاهوت. إذا كانت المساعدات غير مشروطة بالتنازل عن شيء من الدين، يعني ترك واجب أو فعل محرم وهو محتاج فلا بأس. نعم لو استغنى أحسن ما يأخذ. نهيت عن زبد المشركين، إيش معنى الحديث؟ ما أقبل عطية المشرك، ما يخلي المشرك له عليه منه وفضل، لكن المضطر هذا المسكين يموتون في يغرقون في البحار، يعني يا يجلس تحت القصف ويقتل وفي البحار يغرقون، وحتى طيب هؤلاء المساكين يعني بعدين خلاص المضطر له أحكام خاصة. طيب الأخت قالت الحجاب، الحجاب طاعة لله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا بد أن تمتثل الحجاب راضية، مو يعني رغما عنها وكارهة وساخطة، ولو ما كان الحجاب كان أحسن، ولو وليش الكذا، لا لا لا، وهي محبة راضية مطبقة لقول الله ولا يبدين زينتهن، مطبقة لأمر الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مطبقة لأمر الله فاسألوهن من وراء حجاب، مطبقة لأمر قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، الحجاب عفة، فإذا ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين. طيب يكون هذا الحجاب سابغا لجميع الجسم، ساترا، سميكا غير شفاف، واسعا غير ضيق، غير مطرز ولا مزين ولا مزركش ولا ملون، ما يكون مطيبا ولا مبخرا، ما يشبه لباس الرجال، ما يشبه لباس الكافرات كالراهبات. بعض العبايات تحتاج عباية، والله شيء مؤسف كما قالت الأخت، مزري مزري، وبعضهن تلبس بنطلون جنز وتحط خرقة قماش فوق الرأس، قال يعني إنها تحجبت. هذا طيب أصل جسد المرأة هذا اللي يجسم بالتي شيرت والبنطلون الجنز، يعني هذا اسمه ستر هذا؟ فإذا الستر تضع فوق رأسها ينزل يدنينا. إيش يعني يدنينا؟ من أعلى شيء إلى أنزل شيء. موضوع لو أخبر الزوج بطلاق زوجته كاذبا، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقع به الطلاق بينه وبين امرأته، أما إذا وصل أمر القاضي يحكم بوقوع الطلاق لأن القاضي يحكم على الظاهر. باطنا بينه وبين الله هذا أمر آخر. فلو قال له شخص ادخل لتتعشى، قال أنا حالف بالطلاق أن لا أدخل، وهو كاذب ما حالف بالطلاق، إذا حاكمته إلى القاضي ألزم بالطلاق، وإذا ما حاكمته لا يقع شيء. طيب، يتوب إلى الله عز وجل. وبعدين الآن حالتنا ما هي؟ هذه لسه الحالة ما انتهينا منها الآن، هذه تحتاج إلى بحث الآن. هو الآن قال طلقت، فسنرجئ هذا الكلام، المسألة هذه يقول الأخ انتهى الوقت، سنرجئ المسألة هذه إلى إن شاء الله الحلقة القادمة. طبعا في طلبات من الإخوة والأخوات، ويعني أيضا التماسات بمسألة يعني عمل دروس في مواضيع معينة، الكلام على أحكام رمضان قبل أن يأتي رمضان، طلبات بعض الأخوات أيضا تقول مساعدة في موضوع البحث عن زوج، أيضا قضية الالتفات إلى أوضاع الفتيات في التحديات التي تواجه الفتيات، هذا إن شاء الله لعل نتكلم عنه لاحقا، التحديات التي تواجه الفتيات في هذا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين ويدخلنا الجنة مع الأبرار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق.